بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
صلى الله وسلم على نبينا محمد.
الدرس الخامس عشر.
وعلى وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب من أفرغ بيمينه على شماله في الغسل. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا أبو عوانة قال حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا وسترته، فصب على يده فغسلها مرة أو مرتين. قال سليمان: لا أدري أذكر الثالثة أم لا. ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه، ثم دلك يده بالأرض أو بالحائط، ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه ويديه وغسل رأسه، ثم صب على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه، فناولته خرقة فقال بيده هكذا ولم يردها.
نعم.
قال رحمه الله: باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على نسائه في غسل واحد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي ويحيى ابن سعيد عن شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال: ذكرته لعائشة فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن، كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار، وهن 11. قال: قلت لأنس: أو كان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطي قوة 30. وقال سعيد عن قتادة: إن أنسا حدثهم 9 نسوة.
هذه الترجمة تتضمن عدة أحكام من الفقه. الأول: جواز طواف الرجل على أزواجه إذا كنا أكثر من واحدة في ليلة واحدة، وأنه لا بأس بذلك. لكن قال بعض أهل العلم: لا ينتقل من عند صاحبة الليلة حتى يرى أنها قد كلت، ثم ينتقل إلى غيرها، فيأتي منها ما يأتي الرجل من زوجته. وهنا سؤال، فقد مر في الحديث أن عدد نسوته صلى الله عليه وسلم 11، ومر كذلك أنهن 9، والجمع أنه أن من ذكر 9 عد الحرائر فقط، اختصر على الحرائر اللاتي توفي عنهن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عد 11 فقد أضاف سريتين من سراريه صلى الله عليه وسلم، وهما مارية القبطية وريحانة، فيصبح لا منافاة بين الروايتين. وإن كان إطلاق لفظ النساء لا ينصرف إلا إلى الأزواج، الأمر أو الفائدة الثانية الطيب التطيب عند الإحرام، فمن لبى بنسك حج أو عمرة فليتطيب قبل أن يلبي، ولا يضره بعد ذلك ما بقي من أثر الطيب، فالممنوع هو التطيب بعد الدخول في النسك. الفائدة الرابعة أن من أتى زوجه ثم عاد أو أتى أزواجه اللاتي أكثر من واحدة في ليلة واحدة فإنه يكفيه غسل واحد، ولكن الأولى أن يتوضأ وضوء أن يتوضأ وضوء الصلاة. قال أهل العلم فيه فوائد، ومنها أنه أنشط للعودة إلى الجماع. نعم.
قال رحمه الله: باب غسل المذي والوضوء منه. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا زائدة عن أبي حصين عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت رجلا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فسأل فقال: توضأ واغسل ذكرك.
انتهى. هذه الترجمة في ما يحصل من المذي كيف يصنع به، فالمني إذا خرج دفقا بلذة أوجب الغسل، وأما المذي فإنه يوجب الوضوء، يعني أنه من نواقض الوضوء ولا يوجب غسلا، بل يكتفى فيه بالاستنجاء. ومحصل ما جاء في السنة في حكم هذه المسألة ما يأتي: أولا جواز النيابة في الاستفتاء إذا حال دون المستفتي حائل كالحياء أو البعد، فإن علي رضي الله عنه استحيا أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه زوج ابنته، ولهذا قال: لما كان ابنته مني. والنائب يجب عليه أن يوصل السؤال على وجهه الصحيح إلى المفتي فيعرضه عرضا واضحا لا إشكال فيه، فمثلا يقول: ماذا ما تقول في رجل كثير المذي، أو ما تقول في رجل به سلس بول. أما الأمر الثالث أن النائب عن علي رضي الله عنه هو المقداد بن الأسود رضي الله عنه، فقد كان علي رضي الله عنه على سرية فبعث المقداد ليسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، رابعا المذي يوجب استنجاء بغسل الذكر والنضح، وذلك وكذلك النضح على الأنثيين يعني الخصيتين. بقي ما يصيب الثوب والجسم منه، فهذا يوضحه ما أخرجه الترمذي وصححه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه وهو سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي عناء وشدة، يعني أنه كان يغتسل منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يجزئك الوضوء. قلت: يا رسول الله، ما ترى فيما أصاب من ثوبي؟ قال: خذ كفا مما فانضح به ما ترى أنه أصاب من ثوبك. إذن ما يصيب من المني من الثوب، ما يصيبه المني من الثوب والجسم فإنه ينضح نضحا ولا يغسل غسلا. نعم.
قال رحمه الله: باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها فذكرت لها قول ابن عمر: ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا. فقالت عائشة رضي الله عنها: أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة قال: حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
وهذا الحديث تكرر ومضى معناه فيما قبله، والجديد فيه بيان ما كان مجملا في الترجمة قبل هذه ببابين تقريبا. قال: فذكرته، وهنا بين أنه ذكر لعائشة رضي الله عنها مذهب ابن عمر الذي صر، نعم، وهو قوله: ما أحب أني أصبح محرما أنضخ طيبا. هذا اجتهاد من ابن عمر رضي الله عنهما، وليس عنده فيه سنة، ولكنه اجتهد ورأى أنه لا يبقي أثر الطيب في جسمه بعد الإحرام. وعائشة رضي الله عنها عندها سنة حكتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وضحت لكم: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يحرم. وذكرت هنا التصريح أيضا: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا تعارض اجتهاد وسنة فإنه تقدم ماذا؟ السنة. السنة مقدمة على الرأي، وإن كان صاحب الرأي فاضلا ورعا تقيا عالما فالسنة مقدمة. نعم.
قال رحمه الله: باب تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه. حدثنا عبدان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، ثم غسل سائر جسده. وقالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغرف منه جميعا.
وهنا في هذه الترجمة فوائد. الفائدة الأولى وجوب تروية أصول الشعر حال الغسل، وذلكم بحثو الماء على الرأس ثم تخليله. وفي هذا دليل على أن ما استرسل من الشعر كان طويلا أنه لا يغسل، وإنما يكتفى بحثو الماء عليه وإفاضته عليه، هذا للتخفيف. ثانيا، جواز اغتسال الرجل وامرأته من إناء واحد، من إناء واحد، وأنه ليس في ذلك من بأس، ولا يلزم أن كل منهما يرى عورة الآخر. نعم.
قال رحمه الله:
فيها جملة في الحديث قبل قولها وكنت أغتسل، في جملة في الحديث
كنت أغتسل أنا والنبي
قبل
حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته وأفاض عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر جسده.
نعم، لا بأس، انتهى الحديث ولله الحمد. نعم.
قال رحمه الله: باب من توضأ في الجنابة ثم غسل سائر جسده ولم يعد غسل مواضع الوضوء منه مرة أخرى. حدثنا يوسف ابن عيسى قال: أخبرنا الفضل ابن موسى قال: أخبرنا الأعمش عن سالم عن كريب مولى ابن عباس رضي الله عنهما عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط 2 أو 3، ثم مضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده.
هنا هذا الحكم، وهو أن الجنب يتوضأ إذا توضأ وضوء الصلاة لم يعد غسل أعضاء الوضوء، هذا هو ما دل عليه حديث ميمونة هنا وحديث عائشة قبله. فإن عائشة رضي الله عنها ذكرت صريحا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما استنجى توضأ وضوء الصلاة، ثم ذكرت غسل سائر جسده، ولم تعد غسل أعضاء الوضوء. وميمونة أشارت إشارة، وهذا هو الذي يصار إليه، لأنه لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعاد غسل أعضاء الوضوء مع إفاضة الماء على بقية الجسد لذكرته الراوية عنه أو الراويتان وهما من أزواجه. ومن المقرر في علم الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة والعمل. نعم.
باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب يخرج كما هو ولا يتيمم. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف قياما فخرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما قام في مصلاه ذكر أنه جنب فقال لنا مكانكم ثم رجع فاغتسل ثم خرج إلينا ورأسه يقطر فكبر فصلينا معه.
هذه الترجمة فيها رد على من رأى وجوب التيمم على الجنب حين يكون في المسجد، وهذا مروي عن جماعة من أهل العلم ومنهم المالكية، قالوا من احتلم في المسجد وجب عليه أن يتيمم قبل الخروج، ودليلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من المسجد حال تذكره أنه لم يغتسل من الجنابة ولم يتيمم، فلو تيمم لنقل عنه. وفي الحديث فائدتان أخريان، إحداهما وجوب انتظار الإمام إذا طرأ عليه ما يخرجه من المسجد حتى يعود، إذا لم ينب خليفة له ينتظر. وبرهان ذلكم أن الصحابة رضي الله عنهم بقوا في أماكنهم ولم ينتدب رجلا منهم يصلي مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الحكم عام. والأصل في الخطاب أو في الأدلة العامة الأصل فيها العموم، فلو تذكر إمام الحي أو إمام القرية أنه كان جنب وخرج فإنهم ينتظرونه. بقي أمر متمم لهذا، وهو أنه لو كبر، لو دخل في الصلاة فهل ينتظرونه؟ نقول يجب عليه أن يستخلف رجلا مكانه يصلي بالناس، لأنه يشق على الناس في هذه الحال انتظاره، يشق على الناس في هذه الحال انتظاره. نعم. فإذا طرأ للإمام ما يوجب خروجه كأن يكون يتذكر الحدث، فله حالتان، إحداهما قبل الدخول في الصلاة وجب انتظاره إلا إذا أناب رجلا يخلفه فإن نائبه يصلي بالناس. الحالة الثانية إذا دخل في الصلاة فهو ينتدب رجلا مكانه أو يتقدم ممن يلي الإمام فيخلف الإمام ممن كان من أهل الفضل من أولي الأحلام والنهى، كما أشار إلى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني العقلاء الفضلاء. قال أهل العلم حتى لو حجب الإمام أمر يخرجه من الصلاة ينوب عنه أحدهم من أهل الفقه والعلم والفضل، ينوب عن الإمام. الفائدة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرض له ما يعرض لسائر البشر من النسيان. وهل ذلك قبل تبليغ الشرع أو بعده؟ قلت يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرض لسائر البشر من النسيان، لكن هل هذا قبل تبليغ الشرع أو بعده؟ قال أهل العلم قبل تبليغ الشرع لا ينسى عليه الصلاة والسلام لأنه مأمور بالتبليغ، وأما بعد أن يبلغ فيطرأ عليه النسيان. وشواهد هذا كثير، سهى صلى الله عليه وسلم في الصلاة بعد أن عرفها الناس وفهموها، وأما وقت التعليم ما لم يسهو، لم ينقل أنه سهى. نعم.
قال رحمه الله: باب نفض اليدين من الغسل عن الجنابة. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال سمعت الأعمش عن سالم عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوب وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى فغسل قدميه فناولته ثوبا فلم يأخذه فانطلق وهو ينفض يديه.
هذا الحديث قد سبق شرحه في الأبواب قبله، والشاهد منه قولها وهو ينفض يديه أو وهو ينفض الماء بيديه. نعم.
قال رحمه الله: باب من بدأ بشق رأسه الأيمن في الغسل. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها قالت كنا إذا أصاب إحدانا جنابة أخذت بيديها ثلاثا فوق رأسها ثم تأخذ بيدها على شقها الأيمن وبيدها الأخرى على شقها الأيسر.
البدء بالميامن في الوضوء والغسل وكل أمر طيب هذه من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله، وفي طهوره وفي شأنه كله. نعم.
قال رحمه الله: باب من اغتسل عريانا وحده في خلوة. ومن تستر فالتستر أفضل. وقال بهز عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الله أحق أن يستحيا منه من الناس. حدثنا إسحاق ابن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراه ينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى يغتسل وحده، فقالوا والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، فذهب مرة يغتسل فوضع ثوبه على حجر ففر الحجر بثوبه، فجمح موسى في أثره يقول ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر، حتى نظرت بنو إسرائيل إلى موسى فقالوا والله ما بموسى من بأس، وأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. فقال أبو هريرة والله إنه لندب بالحجر
لندب أو ندب. نعم
والله إنه لندب بالحجر ستة أو سبعة ضربا بالحجر. وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من ذهب، فجعل أيوب يحتفي في ثوبه، فناداه ربه: يا أيوب، ألم أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بلى وعزتك، ولكن لا غنى بي عن بركتك. ورواه إبراهيم عن موسى ابن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا.
هذه الترجمة تفيد حكمين في الغسل، أحدهما أنه لا بأس على من اغتسل عريان في خلوة وحده، يعني وإن لم يستتر، لأنه في خلوة وليس بجانبه أو حوله من يراه فيستتر منه. الثاني أن التستر أفضل حتى وإن كان وحده، خشية أن يمر أحد فجأة فيرى عورته. وثمة حكم آخر ثالث أفادته الترجمة بالمفهوم، وهو أن من اغتسل في غير خلوة أمام الناس وجب عليه أن يستتر حتى لا ينظر الناس إلى عورته. وأما أحاديث الترجمة فمحصل ما أفادته فيما يأتي: أولا، كمال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خلقا وخلقا، فهم كما أنهم أكرم الناس نسبا وهم في علية قومهم، فإنهم أكرم الناس خلقا وخلقا ونفسا. وبيان ذلكم أن موسى صلى الله عليه وسلم كان لا يغتسل عريانا كما تصنع قومه، والظاهر أن هذا كان في شرعهم أنه يجوز الاغتسال عريان وأمام الناس. ويزيد ما قدمناه من أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أكمل الناس خلقا أن بني إسرائيل لما عابت نبيها صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما يغتسل وحده إلا وهو آذر، قالوا يعني منتفخ الخصية أو في مذاكيره عيب، فضحهم الله سبحانه وتعالى وأبانا أن قولهم في نبيهم صلى الله عليه وسلم كذب وزور وبهتان. وأجرى هذه الفضيحة معجزة لموسى صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الحجر أخذ يتدحرج بثوبه حتى أرى الله سبحانه وتعالى أهل قالة السوء في موسى صلى الله عليه وسلم أنهم كذبوا عليه وقالوا فيه البهتان وأساءوا الأدب معه. ثالثا، في خطاب موسى صلى الله عليه وسلم للحجر بقوله: ثوبي حجر، دليل على أن الحجر أو أن ذلك الحجر كان يعقل الخطاب، لأن خطاب ما لا يعقل لغو، والنبيون عليهم الصلاة والسلام منزهون عن اللغو، فكلامهم كله صدق وحق، وهو وحي من الله عز وجل. وكذلك في ضرب موسى صلى الله عليه وسلم الحجر بعصاه دليل آخر على أن الحجر يعقل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت أعرف حجرا قبل البعثة بليال بمكة كان يسلم علي، كان يسلم علي. فإذا صنيع موسى صلى الله عليه وسلم كله هو علم من أعلام نبوته ومعجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
شيخ في الحديث الثاني.
نعم. أيوب أقول الحديث الآخر هاته.
قال صلى الله عليه وسلم: بين أيوب يغتسل عريانا.
لا، هو عن من؟
عن أبي هريرة رضي الله عنه.
الإسناده هات إسناده.
ما ذكر الإسناد والإسناد الأول.
علقه.
أي نعم.
كذا هاته. عن من هو؟ عن أبي هريرة. عن من؟ عن أبي هريرة.
نعم رضي الله عنه.
لا اللي. هو في الإسناد رجل قبل أبي هريرة.
ورواه إبراهيم عن موسى
إيه؟
ابن عقبة عن صفوان عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أيوب يغتسل عريانا فخر عليه جراد من
لا ذا. قبله الخبر الذي قبله عن أبي هريرة فقط.
حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة.
أيوة، ماذا قال؟
كانت بنو إسرائيل.
لا لا، هذا خبر موسى، لكن
هذا معلق يا شيخ الأثر الثاني.
تمام. إذن خبر أيوب صلى الله عليه وسلم وأنه يغتسل عريان رواه البخاري مرة معلقا ومرة موصولا، فالموصول يؤكد المعلق، والتعليق كان بصيغة الجسم لا بصيغة التمريض، فهو صحيح. والظاهر كما قدمنا أن هذا كان في شرع من قبلنا، أما في شرعنا فإنه يجب الاستتار حال الغسل. نعم.
قال رحمه الله: باب التستر في الغسل عند الناس. حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن أبي النضر مولى عمر ابن عبيد الله أن أبا مرة مولى أم هاني أخبره أنه سمع أم هاني بنت أبي طالب تقول: ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة تستره، فقال: من هذه؟ فقلت: أنا أم هاني. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن سالم ابن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما عن ميمونة رضي الله عنها قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فغسل يديه ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه وما أصابه، ثم مسح بيده على الحائط أو الأرض، ثم توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، ثم أفاض الماء على جسده، ثم تنحى فغسل قدميه. تابعه أبو عوانة وابن فضيل في الستر.
هذا الحديث هو دليل أو أقول الشاهد منه: فسترته. وقوله في بعض طرق الحديث: سترت النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود أنه يجب الاستتار حال الغسل عن أعين الناس، ويجوز أن يستتر المغتسل حتى بالإنسان إذا كان هناك إنسان يستره بنفسه أو يمسك السترة حتى لا تسقط، هذا كله لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا احتلمت المرأة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إذا رأت الماء.
هذا الحديث مع أو هذه الترجمة مع حديثها تفيد أن المحتلم له حالتان، إحداهما أن يرى الماء في ثيابه بعد استيقاظه فهذا يجب عليه الغسل، وإن لم يشعر بدفق ولا لذة، لأن النائم قد يفقد شعوره فلا يحس بما يجري عليه من حال في نومه. الثانية ألا يرى الماء، يحتلم ولا يرى الماء في ثيابه، لم ينزل، فهذا ليس عليه غسل. فتحصل أن غسل المحتلم يكون موجبه الإنزال. وفي الحديث فائدة أخرى أو فائدتان، إحداهما أن المرأة ترى في نومها ما يراه الرجل، يعني تحتلم كالرجل، ولعله في النساء قليل، ولهذا في بعض طرق الحديث قالت أم سلمة: فضحت النساء. يعني كيف تذكرين هذا لرسول الله، كيف تذكرين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تربت يمينك، ومن أين يشبهها ولدها؟ يعني إذا لم يحصل منها إنزال مثل الرجل أين، كيف يكون شبه؟ وهنا مسألة دلت عليها السنة، وهي أنه إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة إلى الرحم كان الشبه له، وإذا سبق ماء المرأة ماء الرجل إلى الرحم كان الشبه لها. بقي الغلبة والعلو، وهي أنه إذا علا ماء الرجل على ماء المرأة، يعني غلب عليه، أذكر بإذن الله، هذا نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا علا ماء المرأة على ماء الرجل، يعني غلب عليه، آنث بإذن الله. فالذكورة والأنوثة تكون بغلبة أحد الماءين على الآخر، والشبه يكون بسبق أحد الماءين للآخر. نعم.
قال رحمه الله:
والفائدة الثانية في الحديث حسن الأدب، حسن أدب أم سليم رضي الله عنها، وذلك أنها قدمت ما يمهد لسؤالها ويخفف وقعه على النفوس، وهي قولها: يا رسول الله، إن الله لا يستحيي من الحق، وهذه قاعدة عامة في الأدب. فعلى السائل إذا كان سؤاله يستثقل عادة أو يمج سماعه عادة أن يقدم مقدمة له يظهر فيها حسن أدبه. نعم.
قال رحمه الله: باب عرق الجنب وأن المسلم لا ينجس. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى قال حدثنا حميد قال حدثنا بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طريق المدينة وهو جنب، فانخنست منه فذهب فاغتسل ثم جاء فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس.
أقول: الترجمة تضمنت شيئين، أحدهما من لفظ الحديث، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن لا ينجس، فاستنبط هذا البخاري من هذا اللفظ، استنبط البخاري من ما ذكره في الترجمة من أن المؤمن لا ينجس من هذه اللفظة، من هذه الجملة، وهي لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مستنكرا على أبي هريرة رضي الله عنه صنيعه. والثاني استنباط، وهو أنه من أمسك بيد الآخر يحصل منهما أحيان العرق، تعرق اليدين في بعضهما إذا طال الإمساك، حتى في الشتاء إذا كان هناك دفء للمتماسكين أو بعضهما يكون عرق. فاستنبط أبو هريرة، فاستنبط البخاري رحمه الله طهارة عرق الجنب. بقي أمر أو أمران، أحدهما توقير أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إذ كره أن يجالسه وهو جنب دون أن يغتسل، وهذا صريح من قوله: فكرهت أن أجالس، كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. هذه منقبة من مناقبه رضي الله عنه. والأمر الآخر أنه يجوز مجالسة الجنب لمن ليس جنبا وإن لم يغتسل، وهل يستوي في ذلك المسجد وغيره؟ الظاهر أنه يستوي هذا، تستوي هذه الحالة في حق من كان في المسجد أو في البيت أو في السوق لعموم الخبر، وليس فيه صريحا أن مجالسة أو أن مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الذي انفصل أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ولم يأته إلا بعد الاغتسال، ليس هناك لفظ يدل على أنه في المسجد، فبقي الخبر على عمومه. فصح إذن جلوس الجنب في المسجد وإن لم يغتسل. لكن روى سعيد بن منصور في سننه عن عطاء وأظنه ابن رباح قال: كان رجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم مجنبون إذا اغتسلوا. قال كان رجال من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد وهم مجنبون إذا توضأوا وضوءهم للصلاة. قال ابن كثير بعد سياقه هذا الخبر بسنده إنه على شرط مسلم. فيجمع بين هذا وبين حديث الباب الذي خلصنا إلى عمومه أن هذا هو الأفضل، يجوز للجنب المكث في المسجد ومجالسة من ليس مجنبا وإن لم يغتسل، ولكن الأولى أن يتوضأ وضوء الصلاة، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب الجنب يخرج ويمشي في السوق وغيره. وقال عطاء: يحتجم الجنب ويقلم أظفاره ويحلق رأسه وإن لم يتوضأ. حدثنا عبد الأعلى ابن حماد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة أن أنس بن مالك رضي الله عنه حدثهم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة وله يومئذ تسع نسوة. حدثنا عياش قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جنب فأخذ بيدي فمشيت معه حتى قعد، فمشيت معه حتى قعد، فانسللت فأتيت الرحل فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ فقلت له، فقال: سبحان الله يا أبا هريرة، إن المؤمن لا ينجس.
أقول بضميمة هذين الحديثين يظهر شاهد الترجمة وحاصله أن الجنب لا يمنع إلا من الصلاة، لا يمنع إلا من الصلاة، وكذلك الطواف في أرجح القولين. وإيضاح ذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين طاف بنسائه ونال منهن فإنه مشى بينهن، مشى، وهذا يدخل في قوله في السوق وغيره، وغير السوق يعني. وأما حديث أبي هريرة فهو واضح أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة، إذن يسوق للجنب أن يخرج من بيته وهو جنب أو لم يغتسل ويتنقل بين الناس في السوق، في الطرقات العامة، في المجالس، ولكن الأولى أن يتوضأ وضوء الصلاة. نعم.
قال رحمه الله: باب كينونة الجنب في البيت إذا توضأ. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا هشام وشيبان عن يحيى عن أبي سلمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يرقد وهو جنب؟ قالت: نعم، ويتوضأ.
شاهد الترجمة واضح من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي أهله ثم يبقى في البيت ويتوضأ للنوم، وهذا على سبيل الندب ليس على سبيل الوجوب. يوضح ذلكم أن النبي يوضح ذلكم ما أخرجه الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي أهله وينام ولم يمس ماء حتى يصبح. فتحصل من هذا أن الجنب إن شاء توضى ونام، وإن شاء نام بدون وضوء، ولكن الوضوء أفضل وفيه فوائد، أنه ينشط الجسم، نعم، ومنها أنه ينشط للعودة إلى الجماع.
شيخ، الوضوء للرجل والمرأة سواء أو هو خاص بالرجل؟
الذي يظهر لي مما فهمته أنه لا بأس في حق المرأة، لكن يتأكد في حق الرجل، لأنه حتى الساعة لم أقف على حديث يخص المرأة أو يذكر المرأة في هذه المسألة.
قال رحمه الله: باب نوم الجنب. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنب.
الحديث فيه الأمر، فيه أمر الجنب أن يتوضأ عند النوم، ولكن كما قدمنا هذا الأمر على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الإيجاب كما قدمنا في شرح ما مضى من الأحاديث في الباب.
قال رحمه الله: باب الجنب يتوضأ ثم ينام. حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا الليث عن عبيد الله بن أبي جعفر عن محمد بن عبد الرحمن عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: استفتى عمر النبي صلى الله عليه وسلم: أينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، إذا توضأ. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ذكر عمر بن الخطاب رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم.
اتفقت السنة القولية والسنة الفعلية عن النبي صلى الله عليه وسلم على أن الجنب إذا أراد أن ينام توضأ وضوء الصلاة، وقد مضى الجمع فيما قدمنا من شرح الأحاديث في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا التقى الختانان. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام قال حاء وحدثنا أبو نعيم عن هشام عن قتادة عن الحسن عن أبي رافع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. تابعه عمرو عن شعبة مثله. وقال موسى: حدثنا أبان قال حدثنا قتادة قال أخبرنا الحسن مثله.
حاصل هذه السنة أن الجماع موجب للغسل، وإن لم يحصل إنزال، وهذا جاء صريحا في رواية مسلم، فإنه ذكر الحديث وقال في آخره: وإن لم ينزل، وإن لم ينزل. فأصبح إذن حديث إنما الماء من الماء منسوخ بأحاديث هذا الباب بأحاديث الباب. ويوضح ذلكم ما في السنن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان الماء من الماء أول الإسلام رخصة. نعم.
قال رحمه الله: باب غسل ما يصيب من رطوبة فرج المرأة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث عن الحسين قال يحيى وأخبرني أبو سلمة أن عطاء بن يسار أخبره أن زيد بن خالد الجهني أخبره أنه سأل عثمان بن عفان رضي الله عنه فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وأبي بن كعب فأمروه بذلك. قال يحيى: وأخبرني أبو سلمة أن عروة بن الزبير أخبره أن أبا أيوب أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام ابن عروة قال أخبرني أبي قال أخبرني أبو أيوب قال أخبرني أبي ابن كعب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل، قال: يغسل ما مس المرأة منه ثم يتوضأ ويصلي. قال أبو عبد الله: الغسل أحوط، وذاك الأخير إنما بينا لاختلافهم.
أقول: يتحصل من هذه الترجمة أمران. الأمر الأول أن الجماع موجب للاستنجاء، فيستنجي كل من الرجل والمرأة، وإن كان البخاري لم يشر إلى المرأة، لكن هذه هي السنة. والأصل أن النساء مشمولات بالخطاب العام، ولا تخرج المرأة من الخطاب العام إلا بدليل يدل على خصوصيتها أو اختصاصها بشيء أو تخصيصها من العام. الثاني أن هذا الخبر متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية جملة من الصحابة: عثمان وعلي وأبو أيوب وغيرهم، فإنهم أفتوا من أفتوه بأنه يغسل فرجه وما أصاب حال الجماع ثم يتوضأ وضوء الصلاة، نقلوا ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فما دام الخبر بهذه المثابة وبهذه كذلك الصحة، فإنه حق على حقيقته، ويجب الإيمان به أنه كان مشروعا أو كان الواجب، لكن نسخه ما مضى من الأحاديث، حديث أبي هريرة وحديث عائشة رضي الله عنها: إذا ألزق الختان بالختان فقد وجب الغسل. فكلتا السنتين ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمعول عليه أن مجرد الجماع موجب للغسل. هذا نقف عليه وفي إن شاء الله في العام القادم. الخميس القادم من العام القادم، أليس كذلك؟ إن شاء الله. نعم. هل وردك أسئلة؟
في سؤال واحد.
هاته.
يقول السائل: لو مس المرء عورته أثناء غسل الجنابة هل يلزمه أن يتوضأ بعد الغسل؟
ذكر أهل العلم أن مس الفرج من نواقض الوضوء، بل جاء في السنة، وحاصل القول أن الأمر بالوضوء من مس الفرج هو على سبيل الندب والاستحباب. نعم.
هنا سائل يقول: من يقرأ في كتب المبتدعة ويقول أنا أميز، فهل فعله هذا جائز وماذا نقول له؟
هذا ينظر في حاله، فإن كان من أهل الفقه في الدين والعلم ومعرفة أساليب المبتدعة وقد حذق السنة، فهذا لا مانع أن يقرأ في كتب المبتدعة للرد عليهم، فإن الطوائف المبتدعة لا يقبلون النقد، لا يقبلون نقد أقوالهم وأفعالهم ومسالكهم إلا حين يرجع إلى كتبهم ويقول في الكتاب الفلاني الذي ألفه فلان كذا وفي الصفحة كذا، فلو نقلت لهم عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن ابن القيم وعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب أو عن الإمام أحمد أو الشافعي أو مالك أو غيرهم لا يقبلون، يقول لا هذا كذب علينا، هذا ليس بصحيح، لكن حينما تنقل من كتبهم فإنك تفحمهم. أما البدائي الذي بدأ العلم لتوه ولم تكن عنده أهلية يميز بها الغث من السمين والصالح من الطالح والحق من الباطل، فهذا يمنع وينهى ويشدد عليه. نعم.
يقول السائل: إذا اغتسل الشخص ثم بعد الانتهاء من الغسل نزل من فرجه نطف من البول فماذا يصنع؟
يتوضأ، لأن ما تقاطر من بوله ناقض للوضوء بالاتفاق.
وهذا سائل يقول: هل يكون مع الهجر سلام أم ينقطع بالسلام؟
مع ماذا؟
مع الهجر.
أقول هذه مسألة شائكة، والبحث فيها موسع، فالهجر منه ما هو هجر وقائي، تهجر من يضرك في دينك أو دنياك حتى يقلع، فإذا هجرته وقائيا هجرا وقائيا فلا مانع أن تسلم عليه أمام الناس لمدراء، وهناك هجر عام هذا يملكه المطاعون في الناس من أهل العلم والإمامة، يحذرون من إنسان فيهجر ولا سلام، إلا إذا ترتبت مفسدة على الهجر ولم تكن وزاد شر المهجور وأصبح ضررا. على سبيل المثال أهل السنة في إيران وكذلك في كثير من مناطق العراق لا يؤمرون بهجر الرافضة، لأن الغلبة لهم، الغلبة لهم، لكن في بعض الأماكن الغلبة لأهل السنة والقوة لهم، فيهجر المبتدع لا يسلم عليه ولا يكلم. فالمسألة ينظر فيها إلى أي الأمرين أرجح، المصلحة أو المفسدة. والخلاصة أنه إذا كانت الغلبة لأهل السنة والكفة الراجحة لهم فإن المبتدع يهجرون، وإذا كان الأمر خلاف ذلك، الغلبة لأهل البدع لكثرتهم وقلة أهل السنة، أو لقوة شوكتهم، أو لأن السلطة بأيديهم، فلا يهجرون. ومثال آخر، لو كان المبتدع مسؤولا عن الشؤون الدينية في البلد، أو كان قاضيا للبلد، أو رئيس قضاة البلد، فإن هجره ليس فيه مصلحة بل فيه مفسدة، فيدار في هذه الحال ويرد الرد المؤدب، ترد البدع، الأمر كذا بدعة بدليل كذا وكذا والصواب كذا، وهذا لا يمس بسوء. فليفهم طلاب العلم خاصة وأهل السنة عامة هذه المسألة.
يقول السائل: نأخذ من قول عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، جواز أن يغتسل الرجل مع امرأته في مكان واحد وأن ينظر كل منهما للآخر؟
ليس في حديث عائشة، أنا ذكرت هذه المسألة، هذا لا يلزم، أقول لا يلزم، كذلك فيه من سوء الأدب ما فيه. فالأصل منع كشف العورة، لكنه ساغ للزوجين في الأمر الذي هو محلها أو هي محله، الجماع، حال الجماع. نعم.
تقيمون للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.